بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. في موطن آخر أيضا القرآن يأخذنا مربع مغاير في قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم يختمها بمربع ثالث مهم جدا في قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. في الأسبوع الماضي كان الكلام حول البعد الأول أو الرافد الأول الذي دون لنا مسيرة الأحداث في زمن الرسالة الأولى، وقلنا أن لهذا إسقاطاته وآثاره في مجمل الأبحاث العلمية والفكرية والعقدية المرتبطة بالتكوين المعرفي عند المسلمين، وإلى اليوم لا زالت ضريبته تدفع باهظة من جميع المسلمين في مدارسهم، في بحوثهم، في معاهدهم، في ورش أعمالهم المختصة إلى اليوم. الجهة الثانية هي عبارة عما قام به المؤرخون ورواة الأحاديث، طبعا أحاديث القضايا، الغزوات وما إلى ذلك، فيما يتعلق بجانب السلم تارة وفي جانب الحرب تارة أخرى. ونحن نعرف أن الإسلام تقلب أو المسلمون تقلبوا في السير برسالتهم وإبلاغها للآخر من خلال هذين المسارين: مسار السلم وهو الأول، ثم مسار الحرب عند الضرورة، وفي أغلب الأحايين هو عبارة عن الدفاع الوقائي. هناك دفاع مباشر، هناك دفاع وقائي. المسلمون تحركوا على كلا المسارين، لذلك تحل معضلة السرايا والغزوات التي بات مع شديد الأسف البعض ممن هو مضاف للمسلمين يضع يده على بعض الثغرات فيها دون التفات إلى أساس التكوين والمركب الذي على أساس منه صارت هذه القضايا تصل إلينا. وأحيانا نذكر بعض مجريات الأحداث ونرفع من أجلها الصلوات التي ليس محل توظيف لها تماما، لكن في معركة بدر خير شاهد على الحدث ناهيك ببقية المعارك. فهؤلاء المؤرخون بين ما يتعلق بالسلم وما يتعلق بالحرب مفارقة كبيرة، ما سطروه هنا وما سطروه هناك يختلف كثيرا بطبيعة الحال. حتى الإنسان نموذج مصغر، حتى يعني أنتزعه كشاهد من الخارج. حتى الإنسان عندما يدخل في إشكالية مع أهله في بيته، أو إشكالية مع دائرة مجتمع صغير من حوله أو أوسع وأكبر من ذلك، هو يريد أن يستخلص حلا على أساس من ينقذ السفينة من الغرق. إذا كان في حال سلم فهو في حال ارتياح. صنعة الحل تكون مكتملة الرؤية وصحيحة المنتج. أما إذا كان في حالة حرب لا يريد إلا التخلص من الآخر، الهروب من الواقع، فلن يكون الحل كما هو منتج من خلال الطريق الأول، ألا وهي حالة السلم. لذلك همسة في إذن الجميع عندما يحصل أي طارئ في بيوتنا، في مجتمعاتنا، استراحاتنا، أفرقة النوادي، المؤسسات الرسمية وما إلى، علينا أن نتحرك على أساس من إيجاد مساحة السلم أولا، ثم الدراسة واتخاذ القرار حتى نصل إلى ساحل النجاة. وإلا إذا كنا محمومين، مزعوجين، صراع في الداخل، رغبة في التخلص من واقع مفروض، حينئذ النتائج سوف تكون أكثر ضررا على جميع الأطراف. لذلك تشكل علم اسمه علم التاريخ. علم التاريخ عندما وضعت حجر الأساس له في تلك الأيام، كانت الحكومات والدول هي التي وضعت حجر الأساس. حينها منطلقات المؤرخ تكون معروفة ومحسوبة كما سيأتي وأشير له بإشارة مباشرة إن شاء الله. علم التاريخ كغيره من العلوم يحتاج إلى تعاريف حتى نستطيع أن نتعامل معه بناء على محدودية العنوان المنطبق على المعنون. يعني لما أقول تاريخ وأقول رجال علم التاريخ، ما لم أعرف التاريخ لن أستطيع معرفة الرجال الذين دونوا وأوصلون إليه، لأن المنتج في الخارج يدخل في دائرة خلط الأوراق والوصول إلى اللانتيجة. بينما إذا عرفنا هذا العلم، استطعنا أن ننطلق من خلال تعريفنا له إلى ما هو الهدف والغاية، وهي الفرز بين الغث والسمين، حتى نأخذ بالسمين وندع الغث لأهله. وأنا عندما أتكلم في هذا المطلب لا أنطلق من منطلق فأوي أو مذهبي، وإنما أتحرك على أساس العنوان العام، معطيات الإنسان بما هو إنسان. نعم له إسقاطاته القريبة على مشاهدنا لأنها تعنينا أولا وبالذات. مثلا مر علينا ذكر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي قرأنا في مولده؟ ما الذي استفدناه من المنتج الذي خلفه وراءه، مع وجود الخلط الواضح البين بين الإسرائيليات المدسوسة والنصوص الثابتة البعض أحيانا يتحسس من بعض المفردات. أنا أهمس في أذن كل شخص يتحسس من بعض الكلمات، أقول له لا تستقطع الكلمة من سياقها. مفردة، تعريف، إسقاط، عليك أن تجعل ذلك المقتطع في حالة من الرابط مع ما تقدم وما تأخر. يعني مثلا أنا أكرر أحيانا ما نعيشه اليوم هو فقه الرجال وليس فقه محمد والآل. أنا أكرر هذه الكلمة، متى قلتها؟ أين قلت هذه الكلمة؟ ما قبل الكلمة؟ ما بعد الكلمة؟ ما يعني؟ يعني مش يقول لي، أقول لك يعني شلون؟ يعني مراجعنا ذول أحكام من جيب الصفحة، يعني ما عندهم أدلة يمشون عليه؟ لا عندهم. لكن بقدر ما أثرت مدرسة الحديث في حرف البوصلة، أصبحنا نتعاطى أحكام لا علاقة لها بمحمد وآله، وإنما هي منتج ذلك الإنسان البشري الغير المعصوم المسمى مرجع أو فقيه أو مجتهد. وهذا لا يعني ملامة فيه، لأن الرسالة العملية لهذا المرجع والثاني والثالث إلى 150 مرجع موجود اليوم في الساحة، هؤلاء كلمتهم ليست واحدة، بينها تنافر وتنافر واضح وبين. في الظاهر نعم تؤمن لنا صحة ما نقوم به من عمل، لكن هل هذا في علم الله فعلا ما أراده محمد وآل محمد؟ كنا ننتظر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى للخلف الباقي من آل محمد عندما يعمد إلى هذه الرسالة الرسائل العملية ويقوم الاعوجاج فيها. هو المرجع في حد ذاته، أي مرجع، طبعا أنا ما عندي عنوان اليوم، المرجع واحد كلهم مقدرون وعلى رأسي بكل تشعباتهم وأطرافهم وأتباعهم. أنا أقول هذا المرجع وذلك المرجع، إلى 150 مرجع موجود اليوم في الداخل والخارج، هؤلاء عندما يأتون بحكم شرعي بناء على ماذا؟ بناء على آليات تلقوها ممن تقدمهم، يجرونها في الخارج، تنتهي إلى أين؟ كالطبيب. الطبيب قد يصل من خلال طرد جراح أو فني أشعة أو فني مختبر، هو عليه أن يجري تلك الدراسة التي النظريات التي تلقاها يحدث لها عملية إسقاط وتفعيل في الخارج، قد تكون صح وقد تودي بحياة ذلك المريض. نفس الشيء لا نتحسس، أمورنا طيبة وسهلة، يعني ما عندنا مشكلة في الموضوع. زين، التاريخ حينئذ ما هو؟ هو عبارة عن حكاية الماضي الإنساني والتسجيل المباشر له. كل الدول الأموية، عباسية، عثمانية، غيرها من الروافد والدول الصغيرة والكبيرة وإلى يومنا هذا لها شعب معنية بتسجيل تاريخ الحكام والسلاطين وحروبهم وسلمهم وإنجازاتهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والفكرية وعلاقاتهم مع الدول قربت بعدت. هذا تاريخ، هناك مؤسسات تعنى بلملمة هذه الأوراق وتسجل وتدون كل صغيرة وكل كبيرة. زين، هذا التاريخ الذي يصل إلينا يشتمل على جميع المصادر المتاحة من قبيل الكتب، الصحف، الوثائق، وحتى التحف المهداة للحكام والسلاطين. يعني مثلا اليوم تهدى قلادة الملك عبد العزيز المؤسس إلى بعض القادة الكبار في الدول، هذه في حركة بسيطة إعلامية، بروتوكول عام بين بعض الدول في السقف العالي منها، لكن بعد 100 سنة لا ترجع تاريخ. ليش؟ كيف؟ متى؟ ما ترتب عليها؟ ما كان قبلها؟ ما حصل بعدها؟ أمور كثيرة. سحنا بسؤال بسيط، أعلى وسام هو وسام الملك عبد العزيز بالدرجة الأولى، صح ولا لا؟ خو أنتم كلكم الموجودين هالحين، كم واحد منا يعرف ما يعني هذا الوشاح؟ كلنا نحمل الهوية، صح ولا لا؟ كم واحد يعرف؟ كم واحد كلف نفسه قرأ؟ ترى أنا يهمني شيء واحد، يهمني أن نقرأ. كل عنوان، كل قضية مهم نقرأ، نستقصي، نتبع. ليصير الإنسان كله راضي لنفسه على هامش الأحداث. إذا أنت تنازلت عن بعض الأمور في فهمها وقراءتها وسبر الغور فيها، أنت حينئذ في الجهات الأخرى نفس الكلام. لذلك إحنا أعيد السؤال من جديد، مر علينا ذكرى شهادة الإمام العسكري رحمة الله تعالى عليه، صلاة الله وسلامه عليه، زين، رحمة الله تعالى عليه وعلينا على كل حال. زين، هم الرحمة، هذه الحياة التي مرت علينا في ذكرى شهادته، شنو اللي اقتبسناه؟ يوجد تفسير الإمام العسكري عليه السلام اسمه تفسير الإمام العسكري، إلى اليوم رحى تطحن في أدمغة الكثيرين من أجل تحصيل دليل على قضية لا أصل لها إلا في هذا التفسير الذي لم يثبت نسبته للإمام العسكري. بعض أحد يقول، بعض أحد ما يقول. زين، يضاف إلى ذلك فيما تقدم النصوص الدينية من قبيل الكتب السماوية العامة اللي جاءت لأنبياء معروفين لهم خصوصيتهم، وأيضا صحفهم وما إلى من ذلك من الأمور. الأمر الثاني، الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أحاديث واكبت مسيرة الأنبياء من نوح إلى نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن ما من حدث يقع على وجه الأرض إلا يعني مهما كان كبيرا صغيرا أصحابه وما يضاف إليهم لهم قيمة ليست لهم قيمة إلا ويقع الاختلاف فيه. مع تقادم الزمن تتسع هوة الاختلاف في نقله وقراءته وبطن الطبيعي والاستفادة أيضا منه. حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت، حركة الإسلام والمسلمين ليست بعيدة عن هذا الإطار. كما لف المشهد قبل الإسلام هذا اللون من الاختلاف، لما جاء النبي ودارت عجلة الإسلام والمسلمين أيضا وقع الاختلاف، بل كما هو المروي والواصل إلينا مع تحفظ أن الخلاف وقع في محضر رسول الله وهو يعالج سكرات الموت. ترى هذا ماكو دليل عليه، دليل صحيح ماكو، أكو دليل تسويقي. احنا مشكلتنا وراح اوصل ان شاء الله لها ان احنا احيانا نسمع المعلومه، نتلقف المعلومه، نسافر بها، نجند انفسنا خداما اعلاميين في نقلها لصالح المصدر اخر، موظفه غير موظفه انت ما تدري، لكن تصير احيانا حماله حطب بلا مبرر. بدل ما يصبح المنبر الجمعة والجماعات والاحتفالات والمناسبات ومنبر الإمام الحسين عليه السلام حالة من التصحيح، تتحول إلى حالة من خلط الأوراق. ومن يدفع الضريبة؟ الناس تدفع ضريبة رجالا ونساء. لذلك أنت ما جاي تشوف، تروح للبعيد مثلا، ماكو إمام من الأئمة عليهم الصلاة والسلام له منبر إعلامي كالإمام الحسين سنة بأكملها. حتى لو مات النبي لازم في نهاية المطاف نقول ولكنه شيع ودفن وعظم، ولكن الإمام الحسين، وندخل على الإمام الحسين، صح ولا لا؟ زين تعال قل له أنت مع خارج دائرة البكاء على الحسين شنو عندك؟ ما يجري في العراق اليوم إسقاط، ما يجري في العراق اليوم لو أن الحركة الدينية تسير وفق الوعي ومعطياته ما يصير هذا الوضع. بين العتبتين يطرح الجندي يراق عليه البنزيل يحرق، وين صايرة هذه؟ لا الجندي جاي من تل أبيب ولا اللي صب البنزيل وأشعل النار جاي من تل أبيب، دول اثنين هم واقفين يم الإمام الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، طالعين من العباس سيدي أبا الفضل العباس. فيكون توظف هذه الأمور لتصحيح الأمور، لأن الأوراق، لأن المستقبل كما قلت لكم مظلم ما لم توقد القناديل، ما لم تسرج الليالي، وإلا هاوية يعني. فحتى ما نكون احنا ناس بعد قانطين ومقنطين، علينا ان ندفع بالعجله. دفع العجله متوقف على قراءه مو على سماع. انت من تسمع من سيد محمد رضا في منبره يوم الجمعه روح تابع. انتوا يا شبابنا الطيبين اللي تجلسون في استراحاتكم، اليوم البنات هم عندهم استراحات، يطرح ابو عدنان، يطرح شيخ فلان، سيد فلان، اجعلوها جلسة حوار، ما لكم علاقة بالأشخاص، أحسن وأساءوا على أنفسهم لكم والقضية التي طرحوها، أقرأوها، مزقوها بالنقد، لكن حافظوا على سلامة الأشخاص. مهما اختلفنا يبقى لكل إنسان حرمة، لكن الفكرة لا، الفكرة مشرع الأبواب من حيث النقد عليها. زين، هذا المؤرخ الذي ينقل لنا التاريخ والأحداث عبر مروياته له صفات، هذه الصفات مؤثرة على صناعة الحدث نفسه. وجاء مؤرخ قدم، لكن هل اللي قدم إن من معلومات وفق كتاباته وتدويناته؟ هذه لها أثر لو ما لها أثر؟ لها أثر. هل أثر الذي خلفته متأثر بشيء قبله وهو صفة هذا الإنسان المؤرخ؟ المؤرخ قد يكون رسمي وقد يكون حر، فلما يصير رسمي ويتقاضى الأجر هو يختلف لما يكون حر ومتحرر، والنص اللي كتبه هذا غير اللي كتبه ذاك، وإن كانوا عاشوا في عصر والقضية واحدة. قد يكون المؤرخ أيضا من جهة أخرى مؤدلج، وآخر أيضا يكون خارج هذه الدائرة من الأدلجة. بطبيعة الحال المنطلق الفكري والعقدي لذلك الإنسان المؤرخ له تاريخه وله أثره وإسقاطه. مثلا واحد يتحرك بناء على أدلجة حزبية، واحد على أدلجة مذهبية، راح ينعكس الأثر. أدلجة فكر أحيانا بتحريك ولو كان موروثا تشوف أيضا لها أثرها على ذلك المؤرخ. أحيانا يكون المؤرخ هاوي وأحيانا محترف، مثل ما عندكم يا شبابنا في الكورة، كورة لاعب محترف هو يصرفون عليه الملايين، واحد هاوي هؤلاء يبقى في حدود راتبه، في أحسن التقادير سيارة زينة تليق بجنابه وشقة وقت يروح منطقة ثانية، غير هذا شيء موجود. المؤرخ نفس الشيء، نتاج الإنسان المحترف حتى يحافظ على المكسب المالي زائد مكاسب النادي اللي هو يريد يحافظ من خلالها على وجوده تختلف عن ذلك الإنسان المحترف. المؤرخ نفس الشيء، هذا يسبق المشهد الرياضي بلون، هذا يسبق التاريخ، لكن هذا أخطر. أن من أخسر بطولة فما تنطبق السماء على الأرض ولا تثار حروب، لكن عندما يخفق المؤرخ يظل هذا يريد يتخلص من هذا، وهذا يترصد نقاط الضعف على ذاك، وأحيان من مذهب المذهب، وأحيان من دين الدين، وأحيانا في داخل المذهب الواحد. وإحنا بحمد الله اليوم صرنا في وضع لا نحسد عليه، حتى في دائرة المقلد الواحد نعم يقلدون مرجع، بس هذا في يمين وهذا يسار. أول والله نقول فلان يقلد فلان، قال فلان لا يقلد فلان الثاني، هسه صار اثنين هم مقلدين واحد وما متوافقين فكريا ومو منسجمين، موجود لا ما موجود، هذا الواقع. أصلا غابت الخلافات بين المراجع في العناوين العامة، صارت في داخل البيت الواحد، كل جماعة مشغولة بمشاكلها. زين، هنا محطات لابد منها. أولا تاريخ الأفراد والجماعات، أكو تاريخ كتبه أفراد، أكو تاريخ كتبته مؤسسة جماعات. هذا النص التاريخي يختلف عن ذلك النص التاريخي، وما نتلقاه هنا يختلف عما نتلقاه هناك، وبطبيعة الحال نتأثر بهذا خلاف ما نتأثر بذاك، لكنه موجود ومؤثر وبشكل واضح وجلي. تاريخ الحروب، تاريخ الغزوات أيضا الموجودة، هذا له إسقاط علينا وفي بناء ثقافتنا أصلا. بعض الحروب من قدم منها إلا الجانب المأساوي، قطع الرؤوس وشق الصدور والبطون وتقسيم الأجزاء من الإنسان الواحد والحرق وما إلى آخر. الصورة الثانية من المشهد من حصلها؟ يعني مثلا أنا لما يجيني النص التاريخي يقول زينب سلام الله عليها رأت الإمام الحسين عليه السلام يبكي في ذلك اليوم، فقالت له يا ابن أم ما يبكيك في هذه الساعة؟ قال أبكي على هؤلاء القوم، أنا ما جاي أبكي على نفسي والوحدة والغربة والقتل اللي صار بيناتنا، لكن ذولا وين رايحين يروحون؟ ليش متى يرعوي هؤلاء القوم؟ هذه الرسالة لو تم إيصالها للعالم أفضل من كثير 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 من النصوص الشعرية والنثرية وبعض الممارسات، والقسم منها خاطئ بطبيعة الحال، نقولها بملء فهمنا أنها ممارسة خاطئة كالتطين مثلا وما إلى منه. وش أنا أقدم حق هالمذهب وحق الإمام الحسين؟ طينت نفسي لو ما طينت نفسي، بصبصت كما يقول بعضهم بذيلي كالكلب أو لم أبصبص؟ شنو السالفة؟ شنو حسين عليه السلام؟ فكر، عطاء، نور، هداية، سلم، محبة، أراد للأمة أن تنتقل من حضيض إلى عالم فيه أوج الكرامات. أمة ما قبلت، قتلت الإمام الحسين عليه السلام. بين ليش قتلوا الإمام الحسين. لا تستهلك الناس في ممارسات، خلهم يدخلوا في صميم الحدث حتى تعيش مجتمع في النهاية مجتمع حسيني. أنا أعطيكم الشاهد واضح بين، كما قلت في أول الكلام، لو أن العراق في مساره وممارساته كان يعي الحسين عليه السلام لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. لكن لا، وأنا أقول لكم ترى أهل البيت مو بس لأتباع أهل البيت، أهل البيت للإنسان بما هو إنسان، فمن باب أولى أنهم للمسلمين عامة. وهالشحناء الزايدة كن نخفف من هالحقن اللي قاعدة تضيعنا وتضيع مشهدنا وتفسد إنتاجاتنا. أكو أحداث كل الدهر عليها وشرب، افترض أن تطوى صفحتها ويبدأ من جديد بكتابة تاريخ نقي صافي طيب. وهذه رسالة للجميع، ليست رسالة لفئة معينة. تاريخ العلوم والمعارف أيضا ما دون من هذا الطرف يختلف بالجهة الرسمية غير الجهة الغير الرسمية. تاريخ الدول والحكومات، شوف أنا من يتبع الحاكم مذهبي أوصله للسماء، شوي طبوقتين يوصل العرش، ومن يصير الحاكم مو من مذهبي بعد خلاص كنت أحفر له حفرة. هذا حاصل لما حاصل في مسيرة المسلمين من ذاك اليوم وإلى اليوم، لذلك الواحد يريد يتخلص. زين، التاريخ لا يرتبط فقط بالحدث بما هو هو، قضية من القضايا، حرب مثلا أو منتج علمي أو وإنما يتعداه إلى ما هو راجع إلى الأفكار والعقديات. وهنا مربط الفرس، أن يكون من ينقل القضية التاريخية يسلط ضوءه على أكثر المسائل تعقيدا وحساسية وأثرا في بناء الإنسان، ألا وهي مسألة العقيدة. هو مو مختص عقيدة، احنا لما نقول عقيدة علم كلام، علم عقائد، أمور عقدية، دي ترى يا جماعة مو شغلة بسيطة ونتعاطاها مثل ما نتعاطى قراءة الصفحة الرياضية والاقتصادية والمحلية وما أدري شنو. لا، عينا مثل الصفحة السياسية، محي الله واحد يفتحها ويقراها ويعرف ما بين سطورها. في الرياضة يمكن واحد يفهم لأنه ركز القراءة على جهة، لكن من يروح شوية لجدام مو معلوم. زين، ذلك الإنسان الذي كتب التاريخ علينا أن نقرأ حال هذا الإنسان، شنو وضعه، المنطلق ماله شنو. إذا حلينا هذه المعضلة سهل علينا التعاطي مع ما خلف وراءه، اللي إلى اليوم الدماء تراق بسبب أقلام حبر، أقلام أولئك الذين تقدموا. لو قدموا الإسلام كما ينبغي، حملت المذاهب، قدموا المذاهب كما ينبغي على أن يكون الأصل في ذلك هو الإسلام، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهادي، حتما المشهد سيختلف اختلافا كبيرا. لكن مع الأسف مو القرآن اللي حركنا ولا السنة الصحيحة اللي تحركنا، يحركنا فقه وعقيدة نقلها لنا مؤرخون لا يحملون الأهلية في نقل الأمانة، لذلك أوراق اختلطت فيما بينها. هنا تصح مقولتي أن ما نعيشه هو فقه الرجال. صار واضح الصورة ذحين، حتى ما يجي واحد بعد يزايد عليها. زين، من هنا جاءت لتولد علم أهم من علم التاريخ نفسه، ألا وهي فلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ أهم من التاريخ، كتاب التاريخ، القضايا التاريخية، أن نفلسف الأحداث. فلسفة التاريخ هي أحد فروع علم الفلسفة الذي يعتبر أدق العلوم وأكثرها حكمة، إذا أمسك بها الإنسان يستطيع أن يفسر القضايا من حوله. أحد فروع هذه الفلسفة هو هذا العلم. هذا العلم له موضوع. شنو موضوع علم فلسفة التاريخ؟ هو عبارة عن دراسة التاريخ من خلال النظرة الفلسفية، مو نظرة الإنسان الفقيه. الفقيه ما يقدر يفلسف لي حدث لأن اختصاصه فقه. المفسر ما يقدر يفلسف لي حدث لأن شغله الحديث. المؤرخ نفس الكلام. لعد لويش احنا احتجنا لهذا العلم؟ لأن حتى المؤرخ ليس من اختصاصه انتزاع ما ينطوي عليه ذلك الحدث، هذا شغل الفيلسوف في جانب التاريخ. ومع الأسف أوروبا متقدمة علينا، ولذلك قلبت الطاولة علينا، ولذلك جاء المستشرقون اللي راح نتحكى عنهم إن شاء الله الأسبوع القادم، والأرض مبسوطة لهم، تغلغلوا في كل مفاصلنا من الحوزة إلى ما دون. وسوف يأتي الكلام إن شاء الله والشواهد حتى اللي يقول واحد ضرب خطف. يعني هذا العلم له تعريف كما هو متفق عليه عند كثير من أصحابنا، نقلته بالحرفية، هو عبارة عن دراسة الأسس النظرية للممارسات والتطبيقات والتغيرات الاجتماعية التي حدثت على مر التاريخ. شوفوا قضية مولد النبي، وفاة النبي، رسالة النبي، المواقع التي وقف فيها النبي، أحداث التي جرت في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، قبله بعده، يجي فلسفة يجمع بين عناصرها يخلص النتيجة طيبة. احنا لا والله، رجعوا المولد النبي ومر علينا عند الشيعة وعند السنة. هذا العلم له رموز كبار جدا جدا من المسلمين، ابن خلدون صاحب المقدمة، وهذا عالم كبير جدا جدا، وما في حساسيات. يعني ليس الحساسية من احنا نذكر عالم قد لا يكون معنا في دائرة مذهب معين أو حتى دين وهو دين الإسلام ونشهد له بالقيمة العلمية، هذا شيء، نشهد له بالفكر هذا شيء، نشهد له بالأدب بالفن بالذكاء بالسياسة بالحكمة، هذا ما له علاقة. لا تبخسوا الناس أشياءهم، مو فقط فيما بيناتنا. ليش احنا دائما ضيقين؟ يا انت وياي في الشين ولا ما علي من عندك، يا انت وياي في السين ولا انت صوب وانا صوب. ليش؟ من زرع هذه الحلقات وطوقنا بها؟ من هو؟ اصحاب التاريخ، ترى اصحاب التاريخ. فأبرز الرجالات هذا العلم هو فلسفة التاريخ عند المسلمين ابن خلدون صاحب المقدمة المشهور. عند الآخرين هيجل الألماني، وهذا المسار ابتدى في القرن 17، تصوروا إلى اليوم ما يعد مادة علمية ذات طابع تخصصي في منتدياتنا العلمية الدينية إلى اليوم، رغم أن له قيمة كبيرة جدا جدا، أهم من كثير من بعض العلوم التي جعلناها آلية للوصول لاستنباط الحكم الشرعي. يمكن ما يرضون الحوزات عني في هالمفردة خصوص أصحاب الاختصاص، لكن هذا واقع، هذا واقع. في القرن 17 بدت هذه القضية. فولتير هو أول الفلاسفة الذين عنوا بهذا الجانب وتحركوا فيه. له أركان يبني عليها أسس المشروع، هي عبارة عن دراسة مناهج البحث، وهي عبارة عن الطرق والأساليب التي يكتب بها التاريخ والتحقق من صحتها كحادثة من جهة، ومن مدى مصداقيتها في الخارج. ترى كثير قضايا ما لها أساس، ما لها أساس، وهي من المسلمات عندنا، بل أحيانا نسوي لها حتى صلوات رغم أنه والله مو محلها. ترى أنا أقول لكم، أنا ما حارب الصلوات، أنا من أكثر الناس الذين يشجعون على رفع الأصوات بالصلوات، وهذه واحدة منهم. بس لا يصير مثل ما يمكن سمعته في التسجيل، أقول لهم الإمام علي يقول لمحمد بن الحنفي سووا صلوات كلهم، لا ما يصير. صلوات لذكر محمد وآل محمد. نعم صلوات ونرفع أصواتنا بها. فالمسار الأول عند هؤلاء هي عبارة عن معرفة الطرق والأساليب التي يكتب بها التاريخ والتحقق منها. هذا واحد. اثنين، الممارسة التركيبية، يعني بعد ما يجيبها ويفككها ويحللها ويحلل الأشخاص فيها يخلص بطبيعة الحال الفيلسوف إلى نتيجة ونظرية يقدمها للناس. طبعا لا تتصف بصفة عصمة، يمكن تكون تامة وقد لا تكون تامة. السؤال الذي يبحث عن جواب اليوم، ذا بقلمه كتبه، هل أخذ هذا العلم دوره في مدرستنا الإسلامية؟ نحتاج جواب. الجواب لا، بكل صراحة وجرأة لا. ليش؟ عدم رغبة المؤسسة الرسمية في ذلك، لأنه يقلب الطاولة. عدم رغبة المؤسسة الدينية في ذلك، لأنه يضيع المصالح. عدم التفات السواد الأعظم من الناس لأهمية هذا العلم لتصحيح المسار وشق الطرق للوصول إلى الأهداف. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الليلة ضيف الشهر هو الاختصاص الاجتماعي والمستشار الأسري بدر الإبراهيم. هذا عنده محاضرة مهمة، الخلافات الزوجية من منظور نفسي. اليوم بعد واحد يقول لي ما في مشاكل زوجية، ما أدري لعد ليش الملفات مالت الطلاق إيش كثرها، واليوم صار الطلاق بلا شيء بلا شيء صار. فالليلة احنا في خدمتكم الرجال والنساء، وإن شاء الله يصير فيها فائدة كبيرة. ترى احنا إذا ما نصحح أسرنا ومجتمعاتنا ما راح نبني للمستقبل. وفقنا الله وإياكم.